أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: الأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز وتوضيحه. كان الكلام في المسألة الثالثة، وهو أنه ما لو فرض أن الفضولي باع لنفسه. قلنا ذكر في المقام بأن عقد الفضولي يكون باطلا ولا تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة، وذكرت عدة وجوه، وانتهينا إلى هذا الوجه الأخير، وهو أن الإجازة اللاحقة لا تستطيع أن تؤثر في صحة عقد الفضولي. لماذا؟ باعتبار أن ما صدر من الفضولي من الناقل لم يجز من قبل المالك، وما أجيز من قبل المالك لم يصدر من الفضولي، باعتبار أن الذي صدر من الفضولي إنما كان هو البيع لنفسه، وما أجيز من قبل المالك إنما كان هو البيع له، أي للمالك لا للفضولي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز، بل ما وقع هو نفس ما أجيز، وما أجيز هو نفس ما وقع، وذلك باعتبار أن الذي صدر من الفضولي له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، ولكنه بعد تنزيل الغاصب أو الفضولي نفسه منزلة المالك. الغاصب عندما نزل نفسه منزلة المالك وصدر منه بيع، فهنا يوجد لهذا البيع مدلول مطابقي ويوجد لهذا البيع مدلول التزامي. أما المدلول المطابقي لهذا البيع هو مبادلة المال بالمال. خب، كيف صح هذا من الغاصب، من الفضولي الغاصب؟ قلنا يصح ذلك باعتبار ذلك التنزيل الذي نزل فيه الغاصب نفسه منزلة المالك. السلام عليكم ورحمة الله. فهنا الغاصب عندما نزل نفسه منزلة المالك صدر منه البايع، فتحققت المعاوضة الحقيقية. خب، ما هي المعاوضة الحقيقية؟ هي مبادلة المبيع بالثمن ومبادلة الثمن بالمبيع. إذا تقع المبادلة بين المالين، ولكن هذه المبادلة الواقعة بين المالين والتي هي المدلول المطابقي للبيع الذي صدر من الفضولي لها مدلول التزامي أيضا. ما هو ذلك المدلول الالتزامي؟ أن يرجع الثمن إلى الفضولي، لا أن يرجع الثمن إلى المالك. لماذا يرجع الثمن إلى الفضولي؟ باعتبار أن الغاصبان نزل نفسه منزلة المالك. قبل هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا المدلول الالتزامي منشأه أين؟ أن يكون الثمن للغاصب، قلنا هذا هو المدلول الالتزامي. هذا من أين نشأ هذا المدلول الالتزامي؟ نشأ من التنزيل الذي نزل فيه الغاصب نفسه منزلة المالك. خب، إذا كان هذا التنزيل باطلا وليس ممضا من قبل الشارع، إذن يبطل هذا المدلول الالتزامي. أما لماذا يبطل ذلك المدلول المطابقي الذي هو مبادلة مال بمال؟ مبادلة مال بمال الذي هو مفاد بيع الغاصب هذا تحقق في المقام، فإذا تحقق فإذا لحقته الإجازة تكون مؤثرة في المقام. اذا صدر من الغاصب امران، الامر الاول مبادلة مال بمال، الامر الثاني ان يكون الثمن له بمقتضى ذلك التنزيل. خب ذلك التنزيل بطل باعتبار ان الشارع لم يمضه، خب لماذا يبطل الامر الاول وهو مبادلة مال بمال؟ هذا مضافا الى ان الثمن يكون للغاصب والمثمن يكون للمشتري، هذا خارج عن حقيقة العقد، لان مفاد العقد مفاد البيع انشاء تمليك عين بمال، هذا هو مفاده، حقيقة البيع هو انشاء تمليك مال عين بمال، هذه حقيقة البيع. ولكن ان يكون الثمن للغاصب او ان يكون لغير الغاصب، ان يكون المثمن للمشتري او ان يكون لغير المشتري، بعد هذا خارج عن مفاد البيع. خب في تعيين الى من يرجع الثمن او من الى من يرجع المثمن، لابد ان نرجع الى ماذا؟ الى مقتضى المعاوضة الحقيقية، وهي ان الثمن يدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه. اذا هنا ما وقع من الفضول الغاصب هو الذي اجيز من قبل المالك، وما اجازه المالك هو الذي وقع من الفضولي الغاصب، لان الواقع من الفضولي الغاصب هو بالمدلول المطابق مبادلة مال بمال. ولكن حيث ان الغاصب جعل نفسه مالكا ادعائيا فيريد ان ماذا؟ ان يتملك الثمن ايضا، ولكن هذا التنزيل الادعائي لم يمض من قبل الشارع، فنرجع الى مقتضى المعاوضة الحقيقية، ومقتضى المعاوضة الحقيقية ما هي؟ ان يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه. فلهذا توجد هنا عبارة جيدة لمرزا فتاح الشهيدي رحمة الله تعالى عليه، انا نقلت نص العبارة للإخوة، بالامس ايضا قررت المطلب ولكنه قراءة العبارة مفيد. قال فالمال المبيع، هذه في صفحة تحت هذا صفحة 128، لانه ما ادري الاخوة اللي شايفين حاشية مرزا فتاح هو يذكر في هذه الحواشي مرتبطة بصفحة 128، هذه الحواشي مرتبطة بصفحة 129 وهكذا، الحواشي المرتبطة بصفحة 128. قال فالمال المبيع بعد البناء المذكور، اي البناء من الغاصب انه هو المالك، يكون له وصفان، احدهما واقعي في نظر الشارع وهو كون المبيع للمالك الاصلي، والاخر واقعي ايضا ولكنه في نظر الغاصب لا في نظر الشارع، وهو كون المبيع لمن؟ للغاصب. فاذا قصد الغاصب اقامة احد المالين مقام الاخر بمجرد البيع والمعاوضة اتصف الثمن بدلا للمثمن، اتصف بهذين الوصفين قهران، يعني هم اتصف بانه للمالك وهم اتصف بانه ماذا؟ للغاصب. ولكن الشارع ثم انه لما كان البناء المذكور لغوا لعدم امضاء الشارع لهذا البناء، اذا كان قصد الغاصب تملك الثمن المبني على تملك المثمن لانه نزل نفسه منزلة المالك لغوا ايضا، فحينئذ لا يبقى وصف للمبيع يطرأ على الثمن بدله الا الوصف الاول، وهو ذلك الوصف الواقعي الذي هو ممضى من قبل الشارع، وهو ان المبيع للمالك لا ان المبيع للغاصب، لان هذا الوصف الواقعي في نظر الغاصب غير ممضى من قبل الشارع، وهو كون المبيع، وهو وصف كون المبيع للمالك الاصلي، فاذا لحقته الإجازة من المالك تمت المعاملة على وجه اللزوم وهو المطلوب. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن الإجازة اللاحقة من المالك أيضا تكون مؤثرة حتى في المسألة الثالثة، وهي ما لو فرض أن الفضولي الغاصب باع لنفسه لا أنه باع للمالك. وهذا الإشكال الأخير الذي لعله هو من أعقد الإشكالات، هو أن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ليس الأمر كذلك، ما وقع هو المجاز وما هو المجاز هو الواقع من قبل الفضولي الغاصب. يقول فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز، لأن منشأ الإشكال كان من هنا أن ما وقع مغاير لما أجيز. وتوضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن الذي هو المدلول المطابقي، وهو مدلول البيع الذي صدر من الغاصب الفضولي. قال وهو تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، أما المدلول الالتزامي أن الثمن لمن بعد هذا خارج عن المدلول المطابقي، هذا خارج عن الإيجاب الذي بينه البائع الغاصب. قال وأما كون الثمن مالا له، يعني للغاصب للفضولي البائع أو لغيره وهو المالك الأصلي، فإيجاب البيع ساكت عنه، يعني بحسب المدلول المطابقي ساكت عنه، وإلا قلنا بحسب المدلول الالتزامي بعد ذلك التنزيل لا ليس ساكتا عنه، يقول هو لي، ولكن ذلك التنزيل باطل، إذن هذا المدلول الالتزامي أيضا يكون باطلا. قال فإيجاب البيع ساكت عنه، إذن خب ماذا نفعل؟ يقول فيرجع في الثمن إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة الحقيقية. مفهوم المعاوضة الحقيقية ماذا تقتضي؟ أن من خرج المثمن من كيسه يدخل الثمن إلى كيسه. قال من دخول الثمن، بيان ما يقتضيه مفهوم المعاوضة، من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. ولكن وحيث، هذا إشارة إلى ذلك البناء الذي نزل فيه الغاصب نفسه منزلة المالك، وحيث أن المثمن ملك لمالكه واقعا، إذن فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه. أنا طفرت؟ عفوا مولانا، أي بليم، أنا شفت بأنه مطلب مو هالشكل. وحيث أن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له، مو يملكه، في بعض النسخ أقول يملكه غلط. وحيث أن البائع يملك المثمن، ولكن هذا الملك ملك واقعي، قال لا، بانيا على تملكه له أي للمثمن، وتسلطه عليه أي على المثمن. هسه إما عدوانا كما في الغاصب، وإما اعتقادا كما في المشتبه الذي لا يعلم أن البيع فاسدون أو الشراء فاسدون، لزم من ذلك بناؤه أي هذا البائع الفضولي على تملك الثمن والتسلط على الثمن، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. إذن قصد البيع لنفسه نتيجته ماذا أوصلنا؟ أوصلنا إلى أنه يريد أن يقول هذا الثمن يدخل في كيسي الغاصب، ولكن هذا الثمن يدخل في كيسي كان المدلول المطابقي للإيجاب للمدلول الالتزامي للإيجاب، مدلول الالتزامي، هذا هو مهم. لماذا؟ باعتبار حتى أنه يوجد عندنا شيء صحيح حتى تلحقه الإجازة المؤثرة. أما إذا كان نفس المدلول المطابقي لا يمكن أن تلحقه الإجازة، بعد لا يمكن أن تكون الإجازة اللاحقة من المالك مؤثرة. فلهذا قال وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. وحيث أن المثمن ملك لمالكه واقعا، والمفروض ان المبادلة الحقيقية ايضا تمت. فاذا اجاز المعاوضة انتقل عوضه اي عوض ذلك المثمن اليه اي الى المجيز. فعلم من ذلك ان قصد البائع البيع لنفسه، التفتوا جيدا، غير مأخوذ في مفهوم الإجابة عن المدلول المطابق. فاذا لم يكن مأخوذا اذا ما وقع هو المجاز، وما اجيز ماذا؟ هو الواقع. نعم لو كان اخذ الثمن للبائع كان مأخوذا في ماذا؟ في نفس الإيجاب، كان الإشكال يرد، وهو انه ما وقع لم يجاز وما اجيز لم يقع. ومن هنا ستجدون بعد ذلك انه سنبتلي باشكال، وهو ما لو فرض ان البائع الفضولي او المشتري الفضولي جعل نفس المفهوم من الايجاب ان يكون له. هنا بعد يرد الاشكال، لانه بعد لا نستطيع ان نصور امرين، وهو تحقق المبادلة ومدلول التزامي، حتى نقول ان ذاك باطل وان هذا ماذا؟ الاجازة اللاحقة تكون مؤثرة في وقوعه. فلهذا يقول فعلم من ذلك ان قصد البائع البيع لنفسه، مراد من قصد البائع البيع لنفسه بعد تبين معناه ماذا؟ يعني ان يكون الثمن له، لانه نزل نفسه منزلة المالك في انه مالك للمثمن، غير مأخوذ في مفهوم الايجاب يعني المدلول المطابق للايجاب، لا يوجد فيه ان الثمن لنفس البائع الفضولي، حتى يتردد الامر في هذا المقام بين المحذورين. يا محذورين، ان ما وقع لم يجز وما اجيز لم يقع. حتى يتردد الامر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين. بل الايجاب ما هو؟ قال بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه اي في الايجاب لمن يرجع اليه العوض، مو لمن يرجع اليه المعوض. قال بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض، هذا هو المدلول المطابق، اما من دون تعرض فيه اي في الايجاب لمن يرجع اليه العوض. خب الى من يرجع العوض؟ قال نرجع الى مقتضى المعاوضة الحقيقية، وهي ان من خرج المثمن من كيسه يدخل الثمن الى كيسه الا باقتضاء المعاوضة لذلك. فالمعاوضة تقتضي ماذا؟ ان يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه. الا ان هذا الجواب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قد يستشكل عليه، وهو ما لو فرض ان الفضولي لم يكن بائعا بل كان ماذا؟ مشتريا، واشترى بمال الغير لنفسه، فقال ماذا؟ قال تملكت هذا الثوب بهذه الدراهم التي هي غير مملوكة له. ينزل نفسه ماذا؟ منزلة المالك لهذه الدراهم، فيشتري بهذه الدراهم غير المملوكة له، يشتري بها ماذا؟ ثوبا. ولكن في الإيجاب يقول تملكت الثوب، أو البائع يقول له ماذا؟ ملكتك الثوب بهذه الدراهم. فهنا في مفهوم الإيجاب أكو مبادلة مال بمال، لو أكو ذاك المدلول الالتزامي، يوجد ذلك المدلول الالتزامي الذي قلنا انه بني على بطلانه فليس له اثر، وهنا صار ماذا؟ هو المدلول المطابق لنفس البيع والشراء، حيث ان المشتري الفضولي الذي يشتري بمال الغير لنفسه يقول تملكت، وهنا الاجازة اللاحقة تريد ان تؤثر في ماذا؟ يرد الإشكال من أول، وهو أنه ما وقع لم يجز، لأنه لا يقبل المالك الأصلي للدراهم أن يكون ملك هذا الثوب لمن؟ للفضولي. وما أجيز لم يقع. هنا بعد لا نستطيع ان نصور مدلول مطابقي ومدلول التزامي. لا نستطيع ان ندعي بان المشتري الفضولي قصد امرين، احدهما مبادلة مال بمال الذي هو مفهوم الايجاب، ثم مدلول الالتزامي وهو ان يكون الثمن له. من هنا قد يستشكل في هذا الجواب من هذه الجهة، حيث انه هذا لا يطرد في جميع صور المسألة. قال ولكن يسكل، هذا الجواب الذي ذكرناه لدفع ان ما وقع مغاير لما اجيب قد يستشكل فيه، ولكن يشكل فيما اذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير. فهنا فقال البائع الاصيل، او فقال للبائع الاصيل، من قال؟ هذا المشتري الفضولي لمال لنفسه بمال الغير. فقال للبائع الاصيل: تملكت منك او ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم. فهنا مفهوم الايجاب او مفهوم الشراء ما هو؟ فان مفهوم هذا الانشاء ليس هو مبادلة مال بمال كما كان في الصورة السابقة. في الصورة السابقة مفهوم الايجاب ماذا كان؟ مبادلة مال بمال. ولكن هنا مفهوم الايجاب ما هو؟ مفهوم الانشاء ما هو؟ هو تملك الثوب. فاذا الاجازة اللاحقة لا تستطيع ان تكون مؤثرة، لانها يرد عليها انها ما اجيز لم يقع وما وقع لم يجاز. فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للثوب، إذن فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إلى مالك الدراهم، لأنه ما أجيز لم يقع حتى أن الإجازة تكون مؤثرة. إذن من هنا يحيى القول الذي ذكره المحقق القمي، وهو أنه لا بد من الالتزام بأن الإجازة اللاحقة هي عقد جديد. يقول من هنا لا يمكن ان ندعي ان الإجازة اللاحقة مؤثرة، الا ان نقول ماذا؟ انها عقد جديد مستأنف يقوم مقام الإيجاب والقبول من قبل الطرفين، فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما انشأه الفضولي الغاصب. اذا وبالجملة فنسبة، هذا بيان آخر لقوله فإن مفهوم الإنشاء هو هذا، يريد أن يقول بأنه أخذ في المدلول المطابقي هذا المعنى، فلا تستطيع أن تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة. وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي عندما يقول ماذا؟ تملكت، تاء الخطاب تاء المتكلم، تملكت أو ملكت. فنسبة المتكلم الفضولي بتملك المثمن، هذه النسبة إلى نفسه من أي طريق؟ بقوله ملكت الثوب أو تملكته، هو من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يقوله البائع الأصلي عندما يقول بعتك. كيف أنك في الخطاب يدل على أن البيع لهذا المخاطب؟ كذلك عندما يقول الفضولي تملكته، يعني أن يكون البيع ماذا؟ لي. إذن ما أجيز ماذا؟ لم يقع، لأن الذي أجازه المالك أراد أن يكون لنفسه لا أن يكون للفضولي الغاصب. قال كإيقاع المتكلم الأصلي الذي هو البائع في المسألة، كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله ملكتك هذا الثوب بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغير المخاطب أو جهله بذلك، فإنه لا يؤثر. يقول ومن هنا نجد أن بعض المعاصرين استشكل في هذه الصورة، قال بأنه لا بد أن يدعى بطلان شراء الفضولي، وبذلك وبهذا استشكل العلامة في التذكرة، عفوا بعض المعاصرين مطلبه يأتي بعد ذلك، وبهذا استشكل العلامة في التذكرة حيث قال لو باع الفضولي مع جهل الآخر. خب ذاك الآخر الذي باعه يوجه الخطاب لمن؟ إلى الفضولي، قاصدا للفضولي بكاف الخطاب. فإذا كان قاصدا للفضولي إذن ولا يمكن أن يكون البيع للفضولي، إذن يكون باطلا. قال حيث قال لو باع الفضولي مع جهل الآخر يعني المشتري فإشكال، منشأ الإشكال ماذا؟ من أن الآخر وهو المشتري إنما قصد تمليك العاقد، والمفروض أن العاقد لا يستطيع أن يتملك لأنه فضولي، إنما قصد تمليك العاقد ولا ينتقضه. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نقض في المقام، وهذا النقض هو أنه أنتم تقولون بأن الخطاب إذا صدر من المشتري إلى المالك بقوله ملكتك أو بعتك ونحو ذلك هذا يكون منشأ للإشكال. خب ماذا تقولون فيما لو باع أو اشترى شخص من شخص آخر شيئا ولكن ذلك البائع لم يكن أصيلا وإنما كان ماذا؟ وكيلا. فهذا المشتري عندما يريد أن يشتري منه أو عندما يريد أن يبيع للوكيل يوجه الخطاب لمن؟ يوجه الخطاب إلى نفس الوكيل، يقول بعتك، مع أنه جاهل بالوكالة. فهو يتصور ماذا؟ يتصور أن المخاطب بالبيع هو نفس الوكيل. خب البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ لا إشكال ولا شبهة أن الفقهاء قالوا بأن البيع صحيح. خب لماذا لا تقولون أيضا هنا أن الخطاب وإن كان موجه للفضولي ولكن يقع لمن يحق له أن يجيز ذلك البيع؟ بلي ما التفت، بلي أحسنتم، يرجع للفرع الأول. إذا كان هناك إشكال لابد أن تلتزموا هنا بالوكالة، مع جاهل الوكالة أيضا لابد أن تلتزموا بالإشكال. إذا قلتم هنا لا يوجد إشكال ولابد أن تلتزموا هناك أيضا ماذا؟ لا يوجد إشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قياس مع الفارق، في النتيجة الوكيل أو النائب مجاز من قبل المالك، ولكن الفضولي ماذا؟ ليس بمجاز من قبل المالك، فلا يمكن أن يخاطب بهذا الاعتبار العام. نعم إذا كان المخاطب وكيلا وليا نائبا ونحو ذلك يمكن أن نقول أن المراد من كاف الخطاب الأعم من الأصيل وغير الأصيل، أما إذا كان المخاطب أجنبيا عن المالك بالمرة إذا لا يمكن أن نقول أن كاف الخطاب موجه إلى الأعم من المالك والأجنبي عن المالك. قال ولا ينتقضه، في الوكالة إذا كان هالشكل لا لا شو لا ليش في الوكالة ما في افتره، حتى لو قصده ما في مانع لأنه إذا يعني بنحو إذا كان إذا لم يكن هذا هو الأصيل يقول أنا لا أريد أن أبيع بل هو باطل. لا لا أقول باطل إذا هالشكل، يعني أنت تقيد أنا أبيع لك حتى لو كنت وكيلا أنا لا أبيع لك إذا هالشكل، فرض نادر يعني لا مسلم انت لهذا في محل، ذكرنا بانه اذا انت تريد ان تبيع تبيع لهذا الشخص بنحو اذا لم يكن هذا الشخص لا تبيع حتى لو. يقول بانه هنا نحن في الوكيل وفي النائب نستطيع ان نقول انك فالخطاب يراد منه الاعم، لماذا؟ لانه ان الوكيل هو الموكل، النائب هو المنوب عنه، اكو علاقة شرعية بينهما، اما في الفضولي فلا توجد اي علاقة بينهما. قال ولا ينتقض، بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولاية العاقد. لماذا؟ لأنه حينئذ أي الجاهل إنما يقصد به المخاطب بعنوانه العام من كونه أصليا أو نائبا. ومن هنا نقول ولذا يجوز مخاطبته أي الوكيل أو الولي، ولذا يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع علمه أي المشتري الآخر، مع علم الآخر بكون المخاطب نائبا. وليس ذلك إلا باعتبار أن كاف الخطاب يراد منه الأعم من الأصيل والوكيل والنائب، وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليان. وهذا في الفضولي غير تام. لماذا؟ باعتبار أن الفضولي أجنبي بالمرة عن المالك، وأما الفضولي فهو أجنبي عن المالك، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، يعني أن يراد من كاف الخطاب الأعم من المالك ومن غير المالك الذي هو الفضولي. إلا أن الذي ذكره الشيخ هنا رحمة الله تعالى عليه لعله مناف لما ذكره هو قدس سره فيما سبق. شيخنا هذا كتاب كونتونيا بحسب نسخة السيد كلنتا في صفحة 36. شوفوا في صفحة 36 الإخوة اللي عندهم العبارة، شيخ هناك ذكر هذا المعنى، قال إلا إذا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين، كما في غالب البيوع والإيجارات عندما يذكرون كاف الخطاب لا يريدون المخاطب وإنما يريدون الأعم. من هو الأعم؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال يريدون الأعم من الأصيل والوكيل والنائب، أما الفضولي بعد ماذا؟ لا يمكن أن يراد من كاف الخطاب. هنا قال بأنه لا يرد هذا الاعتبار، أما في الأصيل في النائب في الوكيل يرد ذلك الاعتبار، وهو أنه في الأعم في البيوع والإيجارات المراد من كاف الخطاب ليس هو الأصيل، بل الأعم من الأصيل والنائب والوكيل دون الفضولي. لكن هسه شوفوا عبارته هناك، قال كما في غالب البيوع والإيجارات فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا أو منفعت كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار العام. من المخاطب بالاعتبار العام؟ قال من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا كالمشتري الغاصب. فإذا كاف الخطاب هم يشمل المالك الحقيقي هم يشمل ماذا؟ المالك الجعلي الذي نزل نفسه منزلة ماذا؟ المالك الأصلي. وهذا ما صرح به هناك أنه في غالب البيوع والإيجارات ماذا؟ في غالب البيوع والإيجارات كاف الخطاب مراد منه الأعم من المالك الحقيقي والمالك الادعائي. قال من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية. إذن كاف الخطاب صرحتم به أنه في غالب البيوع والإيجارات، وضعها ماذا؟ أنه تريد إلا إذا كانت قرينة من الخارج تقول بأنه أنا أريد أن أبيع شخصا معينا، أريد أن أبيع زيد وهذا وكيله أو نائبه، أما إذا لم يكن البيع لزيد فأنا لا أقبل ذلك البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هناك قال، قال في غالب البيوع والإيجارات المراد من كاف الخطاب الأعم إلا إذا قامت قرينة على أن المراد منه ماذا؟ الأخف الأعم. بلي هذه صفحة 36 من نسخة كلنتا. بلي قال وأما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، ولكنه تقدم منه أنه في الأعم الأغلب يمكن فيه ذلك الاعتبار. يقول وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال. أي إشكال؟ هذا الذي قلنا ويشكل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال ويشكل. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال
ومن هنا نجده تارة قال كذا وأخرى قال كذا. في الحواشي التي رأيتها ما وجد أحد يشير إلى أن المراد من بعض المعاصرين من هو، ولكن من القرائن السابقة الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأعم الأغلب عندما يعبر عن صاحب الجواهر يعبر ماذا؟ ببعض المعاصرين. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه. يعني يا مسألة، هاي المسألة التي ذكرناها سابقا وهي أنه ويشكل، هنا قلنا بأنه بعد لا يوجد عندنا قصدان، حتى بأحد القصدين نقول الإجازة اللاحقة مؤثرة. فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنه يعني الالتزام بالبطلان لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة. لعلك أكثر المحشين الذين حشوا على هذه العبارة قالوا أساسا لم يتقدم مسألة في أن الغاصب الفضولي يشتري لنفسه شيئا بمال الغير، كل ما تقدم هو ماذا كان؟ أن يبيع الغاصب لنفسه مال الغير. أما أن يشتري بمال الغير لنفسه، أساسا هذه المسألة لم تتقدم في النصوص سابقا، حتى يلتزم أن أكثر النصوص والفتاوى دالة على الصحة في تلك المسألة. قال ولا يخفى، مع أنه يعني الالتزام بالبطلان لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة، كما اعترف به هذا المعاصر أخيرا، تارة التزم بالبطلان وأخرى التزم بأن الإجازة من المالك الإجازة من المالك التي تلحق ذلك الشراء، إن بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين. خب هل كان عندنا في شراء الغاصب مال بمال الغير شيئا لنفسه، كان عندنا مبادلة مال بمال؟ ما كان عندنا. نعم بالمدلول الالتزامي لعله عندنا، ولكن المدلول المطابقي ما كان فيه إلا ماذا؟ أن أتملك المبيع بإزاء هذا الثمن الذي هو للغير. يقول بعض المعاصرين أن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، يعني المال بمال. إذن عند ذلك نستطيع أن نقول أن الإجازة اللاحقة أيضا تكون ماذا؟ مصححة، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها في هذه المبادلة. في الإيجاب في القبول كانت خصوصية أن يكون المثمن للمشتري الغاصب، هذا كان مأخوذ، ولكنه نستطيع أن نقول أن المدلول المطابقي وإن كان هذا، ولكن فيه مدلول التزامي. ما هو مدلوله الالتزامي؟ أنه مبادلة مال بمال، يعني عكس ما ذكرناه فيما لو باع مال الغير لنفسه. هناك قلنا أن المبادلة مال بمال هي المدلول المطابقي، وأن يكون الثمن له هو المدلول الالتزامي. هنا ماذا يكون؟ يكون المدلول الالتزامي هناك هو المدلول المطابقي هنا، ولكن له مدلول التزامي وهو أنه يريد أن يبدل هذا الثمن بذلك المثمن. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا غير تام، وفيه أن هذا الجواب الذي ذكره بعض المعاصرين أخيرا وصححه هذا غير تام، جوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.